بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله يعني عنوان درسنا النهاردة احنا نكمل موضوع الآداب الإسلامية. تكلمنا المرة فاتت عن جزء من الآداب الإسلامية، والنهاردة هنكمل الجزء الثاني إن شاء الله. برضو عشان أفكركم احنا تكلمنا عن إيه في الآداب الإسلامية المرة اللي فاتت. المرة فاتت تكلمنا عن آداب الكلام والحديث، تكلمنا عن آداب الخلاف، أدب التعامل مع الناس، واتكلمنا عن أدب الخلاف، أدب الكلام والحديث، وأدب التعامل مع الناس. دي مجموعة الأدب اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. النهاردة بإذن الله إن شاء الله هنتكلم عن الأدب مع الوالدين، والأدب في تربية الأبناء، والأدب مع الأقارب. هناخد إن شاء الله ثلاث حاجات: أداب اجتماعية، ماشي، أداب إسلامية اجتماعية، الأدب مع الوالدين، والأدب في تربية الأبناء، والأدب مع الأقارب. هنبدأ كده بإذن الله. يا ريت نحط العنوان برضو عشان اللي يدخل يبقى عارف، ونبقى عارفين إن إحنا نتكلم النهاردة عن الأداب الإسلامية، أداب اجتماعية، الأدب مع الوالدين، الأدب في تربية الأبناء، والأدب مع الأقارب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأدبنا بأدب القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اخوتاه، اول ادب النهارده هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الادب مع الوالدين. ففضل البر طبعا ما هو معروف، وانه من الاعمال الصالحه، يعني فضل البر فضل كبير جدا، وهو من الاعمال الصالحه التي يعني تفرج بها الكروبات ويزال بها يعني العثرات، يعني من الاعمال الصالحه التي تفرج بها الكروبات ويزال بها العثرات. وإن مرتبة البر بالوالدين مقدمة حتى على مرتبة الجهاد في سبيل الله في بعض الأوقات، لحديث عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وروى عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال: جئت لأبايعك على الجهاد، وتركت أبي وأمي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيبين منزلة بر الوالدين، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم البر على الجهاد. ومن الأدب مع الوالدين أول أدب، وهو الإكثار من الدعاء والاستغفار لهما. الإكثار من الدعاء والاستغفار لهما، يعني بل الإكثار من الدعاء لهما والاستغفار لهما. والبشاشة رقم اثنين، البشاشة عند لقائهما. البشاشة يبقى في بشاشة في الوجه، وضحك وتبسم وبسط للوجه عند اللقاء، وتقبيل رأسيهما. رقم أربعة، قضاء ديونهما. يا أهل الدرجة دي، طبعا قضاء ديونهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان هنا ايه ده من تمام البر، قضاء النذر او قضاء الدين على من مات او حتى من عاش من الوالدين. رقم 5 اكرام اصحابهما، اكرام الاصحاب، كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يموت. ان من ابر البر كما قال صلى الله عليه وسلم من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يموت. وهنا يعني لابد ان نتعلم ان هذا البر يعني من الثواب العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، انها فيه يعني فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يعني فبعد ان يموتوا يعني ادعو لهما، ولكن لماذا ابر صديقهما؟ هذا من البر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لنا، وهو له يعني فضل عظيم. وهدي النبي افضل هدي، دي لازم نكون عارفين الكلام ده يا جماعه، وهدي النبي افضل هدي. النقطة اللي بعدها ذكرهما بالجميل، ذكرهما بالجميل بالأقوال الجميلة والأفعال الجميلة، وذكرهما دائما بالذكر الطيب، وتقديمهما على غيرهما، تقديمهما على غيرهما، أن أقدم والدي على من سواهما، فلازم يبقى في المقدمة الوالدين في الرعاية وفي النفقة وفي الكسوة وفي البر وفي إعطاء وفي الرعاية في كل شيء. النقطة التي تليها إدخال السرور عليهما بما يستطاع من الأسباب كالهدية والسفر بهما والمزاح معهما وما إلى ذلك. يبقى إدخال السرور عليهما إدخال السرور عليهما بما يستطاع من الأسباب كالهدية والسفر بهما والمزاح معهما. 9 السهر على راحتهما وعند مرضهما خاصة، السهر على راحتهما وعند مرضهما خاصة. يذكر عن أبي يزيد البسطامي، وهو من يعني الصالحين، العباد الصالحين والعلماء الزاهدين، روي عن أبي يزيد البسطامي رحمة الله تعالى عليه قال: كنت ابن 20 سنة فدعتني أمي لتمريضها ذات ليلة فأجبتها، فجعلت إحدى يدي تحت رأسها والأخرى أمدها على جسدها وأقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فخذلت يدي، إيده إيه يعني إيده خذلت ونملت ولم يستطع يعني من ثقل أمه على يديه، فخذلت أو فخذرت من التخدير، ان ايده يعني ايه زي ايه لم يصل اليها الدم، فاصبحت يعني فيها خذلان او تنميل شديد. فخدرت يدي فقلت: اليد لي وحق الوالدة لله، فصبرت، يعني ما رضاش الكسف اللي هو يشيل ايه يشيل ايده من تحت رأس امه وهو يمرضها ويقرأ عليها القرآن. فقلت: اليد لي وحق الوالدة لله، فصبرت على والدي كله حتى طلع الفجر. يعني قعد ساعات كبيرة جدا جدا وأمه عامل يعني يده وسادة لأمه ويده في ألم شديد، حتى أنها لم يستطع أن يعني مش حاسس بإيده خالص من كثرة هذا ثقل أمه عليها. ولم أنتفع، يقول يعني أبي يزيد البسطامي، ولم أنتفع بعد ذلك بيدي، يعني يده كأنه إيه يعني خسرت وفسدت تلك اليد وضاعت هذه اليد، أو لم يستطع بعد ذلك أن ينتفع بها، حصل لها شلل أو تلف وما إلى ذلك. فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام، يعني وهو يطير في الجنان. يا سلام، يعني بعد ما مات أبي يزيد البسطامي رآه أحد أصحابه في المنام وهو يطير في الجنان، فقال له: بما نلت هذه الرحمة، يعني المكانة الكبيرة دي أنك تطير يعني في الجنة بهذه المكانة العالية. فقال: ببر الوالدة والصبر على الشدائد. يا سلام، يعني هنا يعني قال ببر الوالدة والصبر على الشدائد، يبقى ليلة واحدة أو يعني تعب مع الوالدة بهذا الشكل أصبح هذا الرجل يطير في الجنان ويعني نال مرتبة عليه قد لا يصل إليها بكثرة الاجتهاد في القرآن أو القيام أو أعمال الخير، ولكن ببر الوالدة وصل أبي يزيد البسطامي إلى يعني درجة عالية، كما أخبر أحد أصحابه برؤيا رآها له في المنام. يبقى السهر على راحتهما وعند مرضهما خاصة، مخاطبتهما بأدب ولطف لقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف دي أقل كلمة، يعني أقل كلمة يعني في الإزاء، وقد تكون الإزاء بالنظرة وما إلى ذلك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يبقى مخاطبتهما بأدب لقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انهض لهما إذا دخل عليك، يبقى انهض لهما إذا دخل عليك، وقبل يديهما وأكرمهما وأعطيهما ما يطلبان، وعدم رفع الصوت أمامهما، وعدم مجادلتهما، عدم المجادلة وعدم رفع الصوت، وإكرامهما وإعطائهما ما يطلبان. شاورهما في أعمالك وأمورك، شاورهما في أعمالك وأمورك. قد يكون الوالد أو الوالدة يعني من أقرب الناس حبا إليك ورعاية لك، فالمشاورة في الأعمال والأمور من الأشياء التي تسعدهما ويعطيانك خبرتهما فيما تريد، وينصحاك بإخلاص وصدق لمحبتك عندهما. لا تكذب عليهما ولا تلومهما إذا عملا لك عملا لا يعجبك، عدم اللوم وعدم اللوم إذا عمل لك عملا لا يعجبك، ولا تكذب عليهما. لا تنم ولا تضطجع وهما جالسان، يعني ده من الأدب برضو، الإنسان ما ينامش ولا يضطجع وهما جالسان. ولا تمد رجلك أمامهما، ده من الأدب برضو، لا تمد رجلك أمامهما. ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق بل تأخر عنه قليلا، ده من الأدب، لا تمشي بجانب أبيك في الطريق بل تأخر عنه قليلا. ولا تجلس في مكان أعلى من مكانهما، لا تجلس في مكان أعلى من مكانهما. يبقى الإنسان دايما يراعي هذه النقطة بشكل طيب، ويراعي يعني حق الوالدين في التكرمة والإكرام والاعتناء بهما. ولب نداءهما مسرعا إذا ناداياك، ولب نداءهما مسرعا إذا ناداياك. ولا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله، لا يسمي الرجل أباه يعني ما يقولوش يا محمد أو يا مصطفى، لا يقول له يا أبي أو حضرتك وما إلى ذلك. لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، بنصحه. وهذه هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. الحرص على مصاحبة الرجل البار بوالديه، يبقى انت تحرص دائما، او الاخت او الاخ يحرص دائما على مصاحبة من يبر والديه، لان فيه من المصلحة الكبيرة. فهذا رجل مبارك او هذه اخت مباركة التي تبر والديها. يبقى الحرص على مصاحبة الرجل البار بوالديه بدأ يعني من خلال الناس. ويبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ عهدهما إذا كان موصين بشيء لا يخالف الشرع ولا يخالف المواريث، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما وإكرام صديقهما. يبقى ده من بر الوالدين بعد الموت، اللي هو الصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصية التي الشرعية التي ليس فيها معصية ولا تخالف الشرع، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما وإكرام صديقهما. يعني هذا من أعمال البر أو من الأدب مع الوالدين الذي يعني نراه الآن يعني عكس ذلك بكثير، ونرى الآن تجرؤ ويعني وسوء أدب مع الوالدين. وأحكي لكم قصة رأيتها بأم عيني. يحكى أن شاب، القصة دي أنا يعني رأيتها بنفسي، كنت زائرا لأحد أصدقائي في بلد بجوار منصورة في الشرقية، فكنت أعزيه في حماته أم زوجته، وكنا في جنازة فذكر البر، وكانت الجنازة في قمة الغرابة. كانت هذه الزيارة فيها قصتين تدل على سوء البر. هذه القصة، هذا شاب في كلية الطب، هذا الشاب حب فتاة في الكلية وقال لأمه وأبيه يعني أريد أن أتزوج تلك الفتاة. فالأم والأب، الأب كان مسافر دولة في دول الخليج، والأم قالت للأب، قال لها اسألي، يعني اسألي عن تلك البنت، إن كانت بنت طيبة وبنت ناس، وهذه البنت يعني تصون ولدنا ومتناسبة مع الوضع الاجتماعي بتاعنا، ما فيش مشكلة طالما هو عاوزها ويريدها وهي تريده، فليس هناك أي مشكلة. فسألت عن البنت، فكانت البنت لا تناسب الوضع الاجتماعي ولا تناسب أخلاقها ولا سلوكها ولا سلوك عائلتها، هذه العائلة كانت عائلة، هذه العائلة عائلة طيبة. هذه المرأة اللي هي أم هذا الشاب في كلية الطب، وهي يعني حمات صديقي. فهذا الشاب يعني أغواه الشيطان وأغواها أيضا الشيطان، فاتفق الولد والبنت، كان ولد وحيد على مجموعة من البنات، والأب مسافر في دولة من الخليج، واتفق هذا الشاب مع الفتاة ومع الخادمة على أن يضعوا يعني بعض الحبوب المخدرة للأم حتى تنام الأم، حتى تنام الأم، ويأخذ بعض الأموال وبعض الذهب وبعض الأشياء التي كتبها له أبوه من الدولاب، ويهرب ويتزوج بعيدا عن يعني الأب والأم، ويشوفوا حياتهم بقى. وسبحان الملك، سبحان الملك، كانت الأم قلبها ضعيف، لم تتحمل الحبة المخدرة، الحبايه المخدره اللي هتنيمها شويه وبعدين تفيق، تجد بقى الذهب والفلوس راحت. لم تتحمل او لم يتحمل قلب الام هذه الحبه المخدره، وماتت الام، ماتت الام. الشرطه طبعا يعني ان اللي راجعون، ماتت الام. فاصبحت الشرطه يعني تبحث عن اخر ناس دخلوا وما الى ذلك، حتى جاءوا بالخادمه، واعترفت الخادمه ان فلان ابن هذه المراه يعني هو الذي وضع لها المخدر بمساعدة يعني زميلته وبمساعدة الخادمة وما إلى ذلك. وأصبح هذا الأمر يعني يعني اتمسكت طبعا هذه البنت واتمسك هذا الولد، وتعرضوا للمحاكمة الشديدة من القاضي، وسجنوا 15 سنة، خدوا 15 سنة أو على ما تذكر 10 سنوات أما إلى ذلك. وماتت الأم، ماتت الأم الطيبة، ودخل الشاب المدلل الذي يعني كان في بعض السنوات وسيصبح طبيبا كبيرا، دخل السجن وضاع مستقبله، وضاع مستقبله، وضاع مستقبل الفتاة زميلته، وضاع مستقبل العائلة بالكامل. وحضرت أنا يعني هذا المشهد، والأب يتكلم يعني سبحان الله مع الحضور الذين جاءوا يعزونه في زوجته الحبيبة، وهو يقول ماذا فعلت بالمال، ذهبت لأجمع المال، فضاع ولدي وضاعت زوجتي، ماتت زوجتي وسجن ولدي وضاع البيت، وضاع البيت، فإن إليه وإنا إليه راجعون. فالبر يا إخواني يعني البر، 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 البر. وفي نفس تلك الحادثة سمعت بعض الناس يقولون والله عندنا شاب أيضا حدثت له حادثة منذ عدة أيام. كان هذا الشاب يعني سبحان الملك، كان هذا الشاب أمه زوجته بعد أن مات أبوه معها في البيت، مات أبوه فزوجته أمه بعد أن مات ذلك الأب في بيتها، ولكن مع الوقت كانت زوجته زوجة سوء. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن الأم مقدمة على الزوجة، الأم مقدمة على الزوجة، وقد تكون الزوجة زوجة سوء وتتحكم في زوجها بشكل خطير يصل إلى أنها تلقي به في النار كما يعني سنبين. ولذلك في اختيار الزوجة الصالحة الطيبة هذا أمر ضروري، اختيار ده بعد الاستخارة والاستشارة والسؤال مرة واثنين وثلاثة. فهذه المرأة بعد سنوات بعد أن أنجبت تقول لهذا الولد: أمك يعني عائق في بيتنا، يعني شوف لها شقة خارج البيت. فيقول لها: أنا دخلي محدود، هشوف لها شقة إزاي وأجيب لها شقة منين؟ هي التي أوتني أنا وأنت، أنا وأنت. فتقول له: لا، ده بيتي أنا وعيالي، وأمك يعني عائق بيننا، وإن لم يعني تخرجها من هذا البيت سوف أترك لك البيت أنا وأولادك. المهم الشاب ضعيف الإيمان وضعيف الأخلاق وضعيف الأدب وهو سيء الخلق، فجاء إلى أمه وشتمها ونهرها. فالأم قالت: يا بني، يعني ليس عندي مأوى غيره، يعني وهذا بيتي، يعني وقد أويتك وزوجتك يعني وأجلستك معي، فأتطردني وأنا في هذه السن وأنا مريضة؟ فقال لها: يعني لا أريدك في البيت، اذهبي إلى أخيك، اذهبي إلى أختك، اذهبي إلى أقاربك، لا أريدك في البيت، فزوجتي يعني سوف تغضب وسوف تترك لي البيت هي والأولاد. فتقول هذه الأم وتتوسل إليه وقد تقبل يديه أو رجليه وهي في حالة من الضعف الشديد، يعني وتسترحم هذا الشاب يعني الغليظ القلب المجرم، فيقول لها: لا لا لا، ثم يرفسها برجله ويطردها خارج البيت حتى تذهب إلى أحد أقاربها وتترك له هذا البيت. وبعد ذلك فوقفت الأم على عتبة الباب وهي تقول: يا رب، ليس لي إله سواك، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه، ربيته وطردني. فيقول أهل القرية بعد أن دعت الأم: خرج الولد لطلب بعض حاجاته وللعمل، فدهسته سيارة، سيارة نقل ثقيل، دهسته السيارة حتى أن أهل القرية لم يستطيعوا أن يخرجوا تلك الجثة، الجثة تسود بالأرض ويعني اللحم والعظم أعزكم الله اتفرفت وتساوى بالأرض ودهست الجثة، جثة تماما، حتى لم يستطيعوا أن يغسلوا ذلك الشاب، لم يستطيعوا أن يغسلوا ذلك الشاب يعني. وهذا جزاء العاق لأمه بشكل شديد جدا، يعني عقاب شديد وسريع من دعاء الأم يعني على ابنها العاق. على النقيض من قصص البر التي رأيتها أيضا، أنا أحكي لكم من واقع الحياة، شاب كان دائما بارا بأمه بعد موت أبيه، ويعني سافر إلى دولة من دول الخليج وأكرمه الله سبحانه وتعالى، وكان دائما يكرم أمه بالهدايا والمال ويكرمها ويقول لها: ادعي لي يا أمي. كان بارا بها برا شديدا، يحبها ويكرمها، ويأتي لها إذا وسع الله عليه يبني لها بيتا كبيرا، ويأتي بمن يخدمها ويراعيها بأحسن الأطباء وما ذلك. وكانت الأم تدعو له بالبركة حتى يعني سبحان الملك أصبح هذا الشاب من أغنى أغنياء مصر، أصبح هذا الشاب من أغنى أغنياء مصر وهو في 30 من عمره، وكان يقول دائما: ما أنا فيه هذا ببركة بر أمي، ما أنا فيه هذا من هذا المال الكثير ببركة بر أمي. فسبحان الملك، سبحان المعطاء، سبحان الكريم، سبحان رب العرش العظيم. يعني هذه بعض القصص التي أردت أن أحكي لكم بعد أن تكلمنا عن الأدب مع الوالدين. ثم أنتقل إلى الأدب الثاني وهو الأدب في تربية الأبناء وهو من باب حقوق الأبناء، وهو من باب حقوق الأبناء. وكان يقال دائما يعني من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. كان يقال يعني دي كان يقال أو يقال من عند السلف، من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه وهو كبير. رقم واحد في الأدب، الأدب في تربية الأبناء، تعويدهم على الذهاب للمساجد إن كان يعني لا يخشى منهم أذية على المسجد. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وفيه الحارث بن منهان، متفق على ضعفه، متفق على ضعفه. ويبقى تعويد الأبناء على الذهاب للمساجد إن كان لا يخشى منهم إيذاء على المسجد أو على المصلين، وكانوا يعقلون، وكانوا يعقلون. بل الإنسان يأخذ ولده إلى المسجد، وإن كانت المرأة بدون رجل مات أو ليس معها زوج، فهي تعودهم وتقف هي كالرجل معهم، اذهبوا إلى المسجد وتراعيهم وتعلمهم الذهاب للمساجد وتعلمهم كيف يواظبوا على الصلاة. كان ذلك دأب يعني أم الإمام الشافعي وسفيان الثوري والإمام أحمد، فكانوا أيتام. الإمام الشافعي كان يتيما، والإمام أحمد كان يتيما، والإمام سفيان الثوري كان يتيما، وأئمة كثيرة كانوا أيتاما. وكانت المرأة بمئة ألف رجل تربي الأبناء وتربي الأولاد يعني بشكل طيب، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه. وكما قال أيضا: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى تعويد الأولاد على الذهاب للمساجد، هذا أول أدب. رقم اثنين: حثهم على طلب العلم والتدرج فيه، والتدرج فيه. فقد قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني فبالقرآن أم بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. يعني الميموني بيسأل أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، وهذه كانت كنيته، فيقول له يعني: أبدأ ابني بماذا، بالقرآن أم بالحديث؟ فقال: بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعثر عليه، أو يعثر عليه، إلا أن يكون عسيرا عليه، يعني إلا أن يعثر عليه فتعلمه منه. يعني بعض القرآن ممكن ولد قدراته لا تتحمل حفظ القرآن كله أو تعليم القرآن كله، وبالتالي نعلمه بعض الأجزاء الصغيرة، العشر الأخير، أو بعض الأجزاء، جزء عامة تبارك قد سمع، بعض الأجزاء ومنها سورة الحجرات وسورة النور والسور التي فيها الآداب وما إلى ذلك، فتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. يعني إذا قرأ، إذا تعلمت القراءة بقى وبدأ يقرأ، تعوده القراءة، يعني قراءة القرآن والقراءة عموما فيما ينفعه، ثم لزمها، أي لزم يعني القراءة الجيدة في القرآن وكتب العلم النافع. يبحثهم على طلب العلم. ودائما يعني نقول يا جماعة، يعني طلب العلم قد يكون الإنسان مشغولا يعني بعمل دنيوي وما إلى ذلك، ليس طلب العلم فريضة، لكن الفرض علينا وطلب العلم الأساسي، يعني الإيه اللي هو ما لا يسع المسلم جهله، اللي هو أولويات العلم وفروض العلم التي تجب على كل مسلم، اللي هو الفرض العين، فرض العين الذي يجب على كل مسلم، ما لا يسع المسلم جهله من علوم في العقيدة وفي الفقه وفي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. وهذا مما يعني لا بد منه، فلا بد للإنسان أن يكون يعني حكيما، يتعلم ويعلم أبناءه ما لا يسع المسلم جهله من صلاة وزكاة وأعمال قلوب وذكر لله سبحانه وتعالى وتجويد وعقيدة وفقه الصلاة وفقه يعني الوضوء وما إلى ذلك من أشياء مهمة يعتني بها الإنسان. ومنها أيضا الأداب الإسلامية، الأداب الإسلامية التي ينبغي على الأطفال أن يتعلموها، ومن تلك الأداب الأدب مع الله والأدب مع الرسول وأدب الأدب مع القرآن والأدب مع الأذان والمسجد والأداب المسجد وأداب الصائم وأداب الدعاء ويعني وأداب الحاج والمعتمر، الأداب كلها وأداب الهاتف وأداب يعني حتى الضحك والكلام وأداب النوم وكل الأداب الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويعلمها أولاده. ده هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي على يعني المسلم أن يعلم أولاده الآداب. ومن ذلك كتاب طيب جدا في الآداب يا جماعة، لو حد عاوز يدخل على النت ويجيبه، وهو الكتاب كتاب جميل وبسيط، وهو يسمى منتقى الآداب الشرعية، منتقى الآداب الشرعية، كتاب منتقى الآداب الشرعية للأستاذ ماجد ابن سعود آل عوشن، أستاذ ماجد ابن سعود آل عوشن، وكتاب طيب ما شاء الله، يعني شمل آداب كثيرة يعني من 70 أدب يتعلم منه المسلم الآداب الشرعية. ممكن حد ينزله لو ما قدرش يشتريه من المكتبات، ينزله من على النت PDF، وهذا يعني كتاب يعني ينتفع به الكبير والصغير، كتاب ممتاز جدا جدا جدا. وطبعا الآداب الشرعية لابن مفلح كتاب يعني هو الأصل، ولكن الكتاب الصغير هذا كتاب طيب، يعني كتاب تقريبا 300 صفحة شامل جميع الآداب الإسلامية تقريبا. أيضا من آداب من الآداب في تربية الأبناء مناداة الصغير بأبي فلان أو أم فلان، وهذا مما يعني يرقي الشعور عند الأطفال فوق المعتاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكني بعض الصغار، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير ده طائر صغير كان يلعب به. وهنا يجوز أن يكتنى أو يكنى بولد قبل حصوله، يجوز يعني أن يكنى الصغير بولد، يعني يقول له مثلا أبا عمير قبل حصوله وهو صغير لم يتزوج بعد. وقد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا فقال لها: هذا سنن يا أم خالد، هذا سنن يا أم خالد. فيبقى هنا تكنية الأطفال مما يرقي أو يرقى بشعوره عن مستوى الطفولة المعتاد، يعني ده يرقى بشعور الطفل عن مستوى الطفولة المعتاد، بنديله كده يعني شحنة، بنوقره ونهيئه يعني الأدب الجم حينما يتأدب الكبير مع الصغير، فيلحن الصغير للكبير تواضعا وإكراما يعني وتأدبا. وكل إناء ينضح بما فيه، وكل إناء ينضح بما فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، يعني فقال لها صلى الله عليه وسلم: اكتني بابنك عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير، أنت أم عبد الله. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني سقطا فسماه عبد الله وكناها به، فهو باطل سندا ومتنا، سيد عائشة لم تنجب وهذا باطل سندا ومتنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السيدة عائشة يعني كانت تتمنى أن يكون لها ولد، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها كنية باسم ولدها، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وهو عبد الله ابن الزبير الذي يعني هو ابن أختها ابن سيدة أسماء، فيعني مجازا اكتني بابنك عبد الله. فالخالة بمثابة الأم، الخالة بمثابة الأم، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. فيجوز تكنية من لا ولد له، يجوز تكنية من لا ولد له، كالمرأة الصغير، البنت الصغيرة أو الولد الصغير، أو المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير الذي لم يتزوج ولم يعني يرزق بالولد، يجوز أن يكنى بأي كنية يحبها. وهذا من السنة النبوية، وهذا من السنة النبوية. أخذ الأبناء للمجامع العامة وإجلاسهم مع الكبار، فقد كان الصحابة يصحبون أبنائهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو في مجلس مثلا أو اجتماع مع عالم من العلماء في مسجد أو في مكان ما أو في صحبة صالحة وما إذا إلى ذلك، فيستحب أخذ الأبناء، يستحب أخذ الأبناء إلى هذه الأماكن التي فيها الصالحون، كي يرى الأبناء يعني القدوات يعني الصالحة من الكبار. وهذا يعني مما عمت به يعني البلوى لكثير من أبناء الأمة، أنهم لا يروا القدوات، أنهم لا يروا القدوات. كما قال شيخ ابن باز رحمة الله عليه، وإن يعني مما أثر في الأمة، أثر في الشباب، أنهم يعني لا يروا إلا القليل من القدوات. ولو كان الشباب يرى من الكبار القدوة، يروا من الأب القدوة، ويروا من الأقارب القدوة، أو ممن يتعاملون معه من معلمين ومن أصحاب ومن كبار قدوة صالحة، لما كانت هذه المعاناة، المعاناة اللي احنا بنعانيها النهاردة يا جماعة مع أبنائنا في بيوتنا وفي المدارس وهنا وهنا، ونجد يعني غياب القدوات أمر يعني دمر شباب الأمة بشكل كبير. لأن الكلام ليس الكلام، القضية مش اللي أنا قاعد أتكلم معاكم النهاردة، يعني القضية في القدوة، قدوة الذي تراه المرأة ويراه الرجل ويراه الشاب ويراه الصغير في واقع، في منهج حياة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حينما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي ماذا قالت؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، أو كان يعني خلقه القرآن. وبالتالي فغياب القدوة أمر يعني يدمر يعني المسيرة. ولذلك نرى يعني أن وجود القدوات، وده أمر مهم جدا، ولذلك فطن أعداء الإسلام، فطن أعداء الإسلام إلى تدمير القدوات. تجد من يخرج فيسب ويشتم الصحابة ويطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا الصحابة قدوات، ويطعن في البخاري ويطعن في يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط العلماء وما إلى ذلك، ويقول هم رجال ونحن رجال، ويعني وما إلى ذلك من كلام يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم أفضل البشر وأفضل جيل مشى على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، بعد الرسل والأنبياء. يبقى أخذ الأبناء إلى مجالس الصالحين، الصالحين. فقد كان الصحابة يصحبون رضي الله عنهم يصحبون أبنائهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القصص في ذلك ما جاء عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. ده يعني معاوية ابن قرة عن أبيه بيتكلم بيقول إيه، إن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا حتى بالولدان الصغار بابنه الصغير الذي يعني يجلسه في حجره في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن العاص: لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة بعد أن أفضى طوافه وجلس إليهم، يعني مجموعة كده قعدوا جنب الكعبة مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، يعني الشباب الصغير بقى ايه، الناس الكبار دول ايه، قال لهم ايه، امشوا انتوا بقى ايه، يعني ابعدوا عن هذه جلسة الكبار فلا تجلسوا معنا. وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم: لا تفعلوا. سيدنا عمرو بن العاص يعني وهو الكبير فيهم، فقال لهم: لا تفعلوا، اوسعوا لهم وادنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار، صغار قوم يوشك أن يكونوا صغار قوم آخرين، فقد كنا صغار قوم أصبحنا كبارا أو كبار آخرين. ولذلك يعني كان يعلمهم عمرو بن العاص أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلسوا هؤلاء الفتيان وهؤلاء الصغار مع الكبار، لأنهم يتعلموا منهم، خذوا عنهم الخبرة ويقتدوا بصالحيهم ويأخذوا عنهم السنة ويتأدبوا بآدابهم وينتفعوا بعلمهم. ولهذا الاحتكاك، يعني الاحتكاك معروف يعني حتى في علم التنمية البشرية وعلم الإدارة أن الخبرات لا تأتي إلا بالاحتكاك وكثرة التعامل وكثرة المواقف وكثرة الخبرات. يعني الإنسان الذي يدرب ويعلم، وقد وقع في قد درب كثيرا أو قد احتك بمن هو أعلم منه من أهل العلم أو من أهل التدريب وما إلى ذلك، وله من المعلمين ومن العلماء الذين تعلم على يديهم الكثير، أكثر خبرة وأكثر خبرة وأكثر دراية وأكثر حكمة من غيره من الذين لم يحتكوا بمن هم أكثر خبرة منهم ويتعاملوا معهم. ده أمر ده متعارف عليه في قواعد العلوم الإدارية وقواعد تنمية الموارد البشرية، أن الخبرات لا تأتي إلا بكثرة التجارب بكثرة الخبرات وبكثرة الاحتكاكات التي تورث الخبرات وتورث الحكمة. أيضا من الأدب في تربية الأبناء تحديثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين. يعني نجد اليوم يا جماعة يعني مما عمت به يعني البلوى أن نجد المسلمين منهزمين نفسيا، المسلمين منهزمين نفسيا لما يجدوا أمريكا أو روسيا أو بعض البلاد يعني عندهم من التقنية، أو إسرائيل اليهود عندهم من التقنية وعندهم من القوة ما يهزم مثلا المسلمين في لحظات من قنابل نووية وهيدروجينية وأيدروجينية ورؤوس نووية وأشياء كثيرة، فتجد يعني المسلمين منهزمين، يعني احنا نعمل ايه يعني مع الناس دي، يعني خلينا في حالنا وما إلى ذلك. فتجد هنا لابد أن يتكلم يعني الآباء عن بطولات السابقين عشان نعرف إن لينا كان نجد كان أمة عظيمة حينما تخلت الأمة عن يعني عن أسباب المجد وأسباب التمكين، وهي التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة والعقيدة الصحيحة والعبادة المشروعة ويعني وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة ونشر الدعوة. حينما تخلت الأمة عن أسباب التمكين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وعقيدة الولاء والبراء وما إلى ذلك، حينما تخلت الأمة عن ذلك كله أصبحت الأمة في يعني متخلفة عن الأمم وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يبقى تحديث عن أبطال السابقين من الصحابة، يعني الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعبيدة بن الجراح والمقداد وأبو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام، ويعني كثير من الصحابة الكبار والعلماء الربانيين وقواد القادة الذين قادوا البشرية رضي الله عنهم أجمعين، القادة الذين قادوا البشرية والخلفاء العظام، حتى مش بالصحابة زي عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين ومحمد الفاتح وسليمان القانوني وغيرهم من العلماء الكبار الذين يعني سلمت لهم أوروبا وفتحوا بلادا كثيرة في أوروبا وأفريقيا وانتشر الإسلام شرقا وغربا، حتى يقال يعني أيام في خلافة عمر بن عبد العزيز قد يعني انتشر الإسلام شرقا وغربا لأكبر يعني سعة مر بها تاريخ الأمة الإسلامية. يعني وصلنا إلى الصين شرقا وإلى الأندلس والبرتغال غربا ثم إلى وسط إفريقيا جنوبا وإلى فرنسا شمالا، يعني وصلنا إلى فرنسا شمالا وفي بعض الأوقات في عهد سليمان القانوني يعني وصلت أن فرنسا ولاية من ولايات الدول الخلافة العثمانية، ووصل المسلمون إلى بلغراد فتحوا حصون بلغراد، يعني أسقطوا القسطنطينية في عهد محمد الفاتح، ومحمد الفاتح يعني ابن مراد الثاني، يعني هذا يعني هؤلاء العظماء وصل محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية وتحققت البشارة النبوية على يديه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. ففتح محمد القسطنطينية وأخذ تلك البشارة بأقدار الله الجميلة له سبحانه وتعالى كريم علينا جميعا. فأخذ تلك البشارة ووقعت عليه البشارة النبوية أنه هذا الأمير يعني فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. واستمر محمد يعني الفاتح يعني إلى غزو أوروبا والدعوة إلى الإسلام إلى بلاد أوروبا حتى وصل إلى أسوار بلغراد. وبلغراد يعني في وسط أوروبا كانت من يعني من أقوى الحصون الشديدة جدا التي اعتصت على محمد الفاتح وعلى المسلمين من قبل وعلى جيوش كثيرة جدا جدا. ولكن وقف محمد الفاتح وهو يصلي لله ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إن قدرت لي ألا أستطيع أن أفتح أسوار بلغراد وأن أنشر دينك في أوروبا وفي وسط أوروبا، فاقدر لي أن يكون من نسلي من يفتح تلك الأسوار. فجاء من نسله سليمان الذي يسمى بسليمان القانوني، أو سليمان القاطع، كما يسميه يعني علماء التاريخ، وكما سموه في أوروبا سليمان القاطع. فوصل وأسقط بلغراد وفتحت بلغراد وانتشر الإسلام في وسط أوروبا. وسجد يعني سليمان القانوني في موقع من أعظم المعارك التاريخية التي مر بها الإسلام والمسلمين فسجد لله سبحانه وتعالى وصلى بهؤلاء الجنود الذين فتحوا بلغراد صلاة الفجر، وقال لهم كلمته المشهورة يعني: وكأني أنظر إليكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إلينا، فأروا الله منكم خيرا وأروا رسوله منكم خيرا، فكان الفتح على يديه. يعني دي بعض القصص التي يعني ينبغي على الآباء والأمهات أن يعلموا هؤلاء الأولاد: البطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين، وكيف انتصر المسلمين في معارك كثيرة، وكيف كان لنا العزة، يعني العزة في التمسك بالإسلام ونصرة المسلمين في كل مكان. فحينما تخلينا عن الإسلام وعن أصول الإسلام، يعني سلط الله علينا يعني خنازير الأرض وأرازل الأرض من اليهود ومن المشركين الذين يعني عثوا في بلادنا وفي أفكارنا وفي عقيدتنا الفساد، ونشروا الفسق والفجور في بلاد المسلمين. يبقى هنا لابد أن نحدث الشباب، النهاردة منهزم يا جماعة، منهزم نفسيا، وهذا أمر يعني لا ينبغي للمسلم. المسلم النهاردة حتى لو هو ضعيف النهاردة ممكن يتقوى المسلم ويتعلم ويتمسك بالعلم ويتمسك بالقرآن ويتمسك بالتفوق الدراسي، تفوق في دراسته، كي يعز الأمة بعلمه ويعزها بهذا الدين العظيم، ويتمسك بالأثار الصالحين والقادة السابقين من العلماء. يبقى العودة إلى الأمجاد، لابد أن نعلم الشباب يعني تاريخ الأمة الإسلامية، بتعليمهم وتحديثهم عن البطولات والانتصارات المسلمين والقادة العظام، تعليمهم الأدب مع الكبار، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير. يبقى دام الأداب، يسلم الصغير على الكبير، الصغير اللي يبدأ السلام على الكبير، والمار على القاعد، اللي بالماشي أو المار على القاعد، والقليل على الكثير. يعني لو واحد ماشي واحد قاعد، يبقى اللي ماشي ده اللي يسلم على اللي قاعد، والقليل على الكثير، لو مجموعة ماشية قليلة ومجموعة تانية كثيرة يسلم القليل على الكثير والمار على القاعد والصغير على الكبير. يعني وهذا من الأداب التي ينبغي أن يتعلمها الصغير. إعطاء الصغير قدره وقيمته في المجلس، يعني لابد أن يعطى الصغير قدره وقيمته في المجلس، ما يحقرش وما يهم ولا يهمش. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أشهر الحوض، والأشياخ عن يساره. يعني الصغير ده كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يحب أن يبدأ باليمين، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يعني أتأذن لي أن أنا أعطي يعني هذا القدح، أبدأ بالأشياخ اللي هم على يساري قبل أن أبدأ بك، وأنا أحب يعني وأنا أبدأ باليمين دائما. يعني فالرسول عليه السلام كان يعني يحب أن يبدأ بالكبير، فقال: ما كنت لأوسر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. يا سبحان الله. فيعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيستأذن الصغير، يستأذن الصغير في إعطاء الأشياخ الذين هم عن يساره، والصغير الذي هو عن يمينه وحق به صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باليمين، ولكن الأشياخ عن يسار فيستأذن الصغير، ولكن الصغير لا يؤثر يعني هدية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ولا يعطيها لأحد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القدح. أيضا تعليمهم الرياضات الرجولية، يعني تعليم الصبيان الرياضيات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل، تعطيهم الرجولة وتعلمهم الرجول، يعني تبعدهم عن الأنوثة وتبعدهم عن الخلاعة والخنا وما إلى ذلك، الأشياء التي تضر بنفسية الأطفال. يبقى تعليمهم الرياضة الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أعلموا غلمانكم العومة، العومة اللي هي السباحة، أن أعلموا أولادكم العومة أي السباحة، وورد عنه أعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. أيضا من الأداب تجني به أسباب الميوعة والتخنث، تجني به أسباب الميوعة والتخنث، يعني الناس النهاردة المسلمين اللي بيشاهدوا الأفلام والمسلسلات ويتفرجوا على النساء الخليعات والرقص والمجون والخنا والفيديو كليب اللي بيجيب النساء العاريات ومع المغنيين والممثلات وما إلى ذلك، كل هذا يسبب الميوعة والتخنث، يعني والرقص وتمايل النساء وما إلى ذلك، فيجعل الشباب شبابا مخنثا يعني بعيد عن الرجولة. وقد قال مالك رحمة الله تعالى يعني عنه وأنا أكره أن يلبس الغلمان، أن يلبس الغلمان، وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن تختم الذهب، فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. وأيضا يعني لابد أن يفرق ما بين لبس الولد والبنت حتى لا يتنايع الأولاد أو الصبيان ويتشبهوا بالبنات أو النساء. وأيضا لابد أن نبتعد عن الأفلام المدمرة لنفسية الأطفال كأفلام الكرتون التي تنشر السحر، السحرة الشريرة، والأفلام التي تنشر الشرك كإله الحب وإله الخير، وبعض الأفلام حديثا سمعت عنها في سحابة بيضاء مثلا وسحابة سوداء، السحابة البيضاء تبص الخير، السحابة السوداء تبص الشر، وهذا يذكرني بإله عند الفراعنة مثلا، إله الخير وإله الشر أو إله الحب وإله الكره وإله البغض وما إلى ذلك. أفلام الكرتون تبث الشركيات وتبث يعني تناقض العقيدة وتجعل يعني الأمر مثلا السحر وما إلى ذلك أمر معتاد، إيه المشكلة اللي أنا أذهب إلى ساحر وأفك السحر وما إلى ذلك، وهذا من الكبائر ومن الأشياء التي تضرب العقيدة في مقتل. فهذه الأشياء تدمر عقلية الأطفال، يعني هذه الأشياء تدمر عقلية الأطفال، ولا بد أن ننتبه يعني لها، وأن دائما الأب والأم يشوفوا الأبناء بيتفرجوا على إيه، بيشوفوا إيه، ويقعدوا معاهم وينصحوهم إن ده غلط، إن يتفرج على حاجات تانية، ويأتوا بالبديل، يجيب بقى البدائل، لأن يعني للأسف هناك بتحدث انحرافات أخلاقية وانحرافات سلوكية بسبب الكرتون ثم الأفلام. بعض الآباء يعني يكلموني إن هناك لعبة من اللعبات المنتشرة أظن اسمها لعبة فيجا، لعبة كلها ضرب بالمسدسات والبنادق، ولعبة منتشرة، هذه اللعبة بعد إن الولد يدخلها بيلعب عليها بتدخلوا على لينكات، ثم بعد ذلك تدخلوا على أفلام كرتونية فيها يقتل الرجل المرأة ويعني يشرب من دمها ويقتلها ويحصبها ويرميها، فتعلمه الانحرافات الأخلاقية، ثم بعد ذلك لينكات أخرى على أفلام، على صور إباحية وما إلى ذلك، فتدمر أخلاقيات الأطفال. لما ده كلام، ده تدمير لأخلاق الأطفال، والأب والأم مش عارفين حاجة، وفاكرين الولد والبنت مش عارفين حاجة، والولد والبنت يعني كبروا بسنهم يعني إلى شيء بعيد 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 عن الأب والأم، وما زال الأب والأم في يعني غيابات الجب كما يقولون، والأولاد يعني سافروا إلى القمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي على الآباء أن يعني الأبناء لله سبحانه وتعالى، ويتناصحون معهم، ويشاهدون ما يتفرجون عليه وما يشاهدونه، لأن هذا من أساس التربية، الأمر الأم أو الأب. وحتى أن أو شيئا قبيحا أو شيئا حراما، لابد أن يعلق الأب ويعلق الأم عليه، ويتناصحوا معا، ولا يشاهدوا هذا، لا يشاهدوا هذا. والأب والأم قدوة، يعني إذا كان الأب والأم قدوة، فبالتأكيد يعني أن الأولاد سوف يشبوا على يعني متابعة الأب والأم في هذه الأخلاق الطيبة، ينشأ ناشئ الفتياني على ما كان عوده أبوه. أيضا من الآداب الإسلامية تجنب إهانته خاصة أمام الآخرين، وعدم احتقار أفكاره وتشجيعه على المشاركات، حتى وإن كان أفكار الطفل الصغير، يبقى تجنب إهانته خاصة أمام الآخرين، يعني تجنب الإهانة أمام الآخرين، وعدم احتقار أفكاره وتشجيعه على المشاركات، دي إعطاء الثقة في نفسه، حتى وإن كان الطفل أو الشاب الصغير أو الولد أو البنت له أفكار شاذة، نقومها ونحتضنه ونخاف عليه، حتى لا ينجرف هذا الشاب إلى الـ يعني الـ الأصدقاء السوء أو بعض المواقع السوء. يعني كثير من بعض الشباب الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية وتركوا الإسلام وذهبوا إلى الإلحاد أو الأفلام أو المواقع الإباحية، كانوا هؤلاء ضحية للإهانة أمام الآخرين، واحتقار أفكارهم وعدم تشجيعهم وتحقير منهم. وازدراءهم واهانتهم وسبهم وشتمهم، يعني اذا كان الاب والام بهذا الاسلوب، على طول الولد هيروح فين؟ هيروح الى الجانب الحنين، الى الجانب الاخر، وقد يكون الجانب الاخر ده يعني من الانحراف عن الاسلام بمكانه كبير، سواء كان انحراف خلقي او انحراف سلوكي، سواء كان فكر تكفيري منحرف، او سواء كان فكر إلحادي منحرف، أو سواء كان فكر إباحي منحرف، أو سواء كان فكر انحلالي منحرف، أو سواء كان أي أفكار معادية للدين، معادية للأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة. إلقاء السلام عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الغلمان ويسلم عليهم. أيضا استشارته وأخذ رأيه وهو صغير، أي نعم وهو صغير، لأن الصغير غدا سوف يكون كبيرا، وقد يعني أنت تدرب ولدك على الثقة بالنفس. توليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته. ممكن الولد يمسك مصروف يعني البيت مثلا في حاجة معينة، تدربه على الأمانة، انه مثلا يمسك هو اللي مسؤول عن انه يشتري الارز من محل او يشتري الزيت او السكر. تدربه على بعض المسؤوليات، هو المسؤول عن شراء مثلا الخبز من الفرن، او مسؤول عن شراء كذا، او فلان مسؤول او فلانه مسؤوله عن الاحتفاظ، تقييد المصاريف في البيت وما الى ذلك. فتوليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته، ويعني متابعته فيها. استكتامه الأسرار، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه في حاجة ولم يخبر بها أنس رضي الله عنه أحد. يعني ممكن الصغير ده إذا رأيت منه يعني على حداثة سنه أنه يعني يستكتم الأسرار، ممكن أديله سر يعني بسيط كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود أنس بن مالك على أنه يعني كالرجل الكبير، يعوده منذ الصغر. الاهتمام بالحشمة في ملابسه وتجنيبه الميوعة في الأزياء وقصات الشعر والحركات والمشي، يعني يلبس بقى يعني فوق الركبة وفانيلات حمالات ويخرج بيها ونقول الولد صغير، لا، يبقى الاهتمام بالحشمة في ملابسه الاهتمام بالحشمة في الأزياء. يعني النهاردة تلاقي الممثلين أو المغنيين الأجانب الأوروبيين أو غيرهم من غير المسلمين لهم قصات أو لبس معين، موضة معينة، لا تجد بنات المسلمين أو الأولاد المسلمين بعضهم يتبعون تلك القصات أو بعض الموضات وما إلى ذلك، وهذا مما يعني يؤثر في الرجولة وفي ينشر الميوعة والفسق والفجور، حيث قال العلماء أن قد نهى الشارع الحكيم على ألا يتشبه بملابس الكفار في ظاهرهم، لأن التشبه بالظاهر يجر إلى التشبه بالباطن ويجر إلى الكفر بالله والعياذ بالله. أنا دلوقتي لو حبيت قوم مثلا، بعض الناس أحبوا بعض الممثلين الأجانب أو المغنيين أو لاعبي الكرة، فبدأوا يتمثلوا بميسي ورونالدو أو فلان أو فلان أو المغني فلان أو الممثلة الفلانية، فبدأ في تشبه في الملابس، بدأ في تشبه في قصة الشعر، فهذا الحب وهذا التشبه يجر إلى التشبه بالباطل. فممكن تلاقي البنت أو الولد مع الوقت يقول وإيه يعني، إيه المشكلة اللي إحنا نروح كنيسة، إيه المشكلة إن الله ثلاثة، الأب والأم والروح القدس، إيه المشكلة إن المسلمين يكونوا صح واليهود يكونوا صح والنصارى يكونوا صح، إيه المشكلة ده كله، أنتم معقدين الدنيا ليه، أنتم متشددين ليه، وينتلخ المسلم من عقيدة الولاء والبراء ومن أصل العقيدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنا يعني سبحان الملك، والله يعني قبلت يعني وكنت لا أتخيل هذا المشهد وأنا يعني نازل من على المنبر في خطبة من الخطب، فيعني أوقفني بعض الإخوة الأفاضل فقال لي الأستاذ فلان عاوز يتكلم معك شوية، فلقيت رجل فاضل من أهل المسجد جاء لي بولده وهو في الصف الأول الثانوي، فبيقول لي بس محمد عاوز يتكلم معاك شوية، فقلت له طيب إيه الحكاية قبل ما عايز مع محمد؟ قال لي محمد بس المشكلة اللي هو يعني متشكك في وجود الله. يعني قلت له يعني إن اللي عجون؟ قال لي خلي بالك إحنا بيتنا سني، عشان ما تفكرش إن إحنا ناس ملحدين أو ناس منحرفين، أنا بيتي سني وناس حافظين القرآن وإحنا ناس يعني بنعرف ربنا قوي، لكن المشكلة اللي الولد دخل على النت ودخل مع بعض المحادثات مع الشباب، وبعض الشباب دخل على بعض الجروبات وبعض الناس أقنعوا إن ما فيش إله للكون، لأن لو فيه إله للكون ما كانش هيبقى فيه التقتيل للمسلمين ومش هيبقى فيه التعذيب ومش هيبقى فيه الجور والظلم اللي موجود على مستوى العالم، وبالتالي يبقى ما فيش إله، يبقى الدنيا دي بدون إله. قلت ان اللي هو ان انا، فقعدت مع الشاب وبدات اتكلم معاه وبدات اقصد معاه العقيده والتوحيد ونتكلم على اصل الوجود وان ان الكون اله، لابد ان يكون لهذا الكون اله، فلا صنعه بدون صانع ولا يعني مخلوق بدون خالق وما الى ذلك. وقعدنا نتكلم مع بعض لحد ما الولد ما شاء الله بدا يقتنع بهذا الكلام البسيط، وقلت سبحان الملك، يعني اولادنا يغرر بهم، يعني اولادنا يغرر بهم بشكل كبير جدا، وده بيت يعني بيت ناس طيبين، وقد يكون بيت عالم، يعني قد يكون ابن هذا الرجل ابن عالم كبير وما الى ذلك. وقد راينا ان يعني بعض ابناء العلماء او الناس الافاضل قد ينحرف فكريا او سلوكيا، وهذا يعني ليس يقدح في هذا العالم او في هذا البيت، يعني انت تربي وتقوم بمسؤوليتك تجاه أولادك والنتائج كلها على الله سبحانه وتعالى. وهذا نوح يعني قد دعا قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني وما أثر ما استطاع أن يهدي يعني ولده، ويعني وهذا أمر يعني قد يقع لأي أحد من البشر، يعني ليس منا ببعيد. ولهذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يقوم كل واحد منا بدوره، يعني يعمل اللي عليه، والنتائج كلها يعني ملك لله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يغني من يشاء سبحانه وتعالى، ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى، يشفي من يشاء سبحانه وتعالى، ويمرض من يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء الملك سبحانه وتعالى، وينزع ممن يشاء الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن لابد أن يقوم كل واحد منا بدوره بقمة الإتقان وبقمة الإخلاص وبقمة الصدق وبقمة الاتباع لهذا الدين العظيم، الذي حينما نقف أمام الله سبحانه وتعالى يكون المولى سبحانه وتعالى راض عنا. أيضا من الأداب إبعاده عن الترف وحياة الدعة والكسل والراحة والبطالة. قال عمر رضي الله عنه: خش يعني اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. قد قال عمر رضي الله عنه: اخشوا شنو يعني من الخشونة، يعني الإنسان لابد أن يكون خشن في حياته ويتعود على الخشونة. النهاردة ممكن يأكل يعني أرز فقط، أو يأكل بطاطس فقط، أو يأكل خبز فقط، خبز بالزيت أو وما إلى ذلك. طبعا الكلام ده لو اتعمل في بيوتنا يعني عيالنا هترمينا من الشارع الله المستعان. فاخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. فيعني هذا من الأشياء التي لابد ان الانسان برضه يعود اولاده على ايه، على الخشونه في الحياه، وان يترك الكسل والراحه والبطاله. وان مش النهارده انا ما يعجبنيش الاكله دي، اعملي لي الاكله الفلانيه، او انا مش عاجبني الاكل ده. لا، الكلام ده يعني الكلام ده يعني مما عمل به ايضا يعني البلوى في بيوت المسلمين، ان الاولاد يعني يترفعون ويعني يترفهون في رفاهية كبيرة بالنسبة للأكل. يعني قابلت أحد الشباب الذين يتعلموا في الأزهر من جزر القمر، شاب من جزر القمر، وجزر القمر دي بلاد بعيدة جدا وبلاد فقيرة جدا. فقال لي هذا الشاب واسمه الشيخ إبراهيم، فقال لي الشيخ إبراهيم: يا يعني يا دكتور محمد، يعني أنتم قوم مرفهين في طرف شديد جدا. قلت له: ليه يا شيخ إبراهيم؟ قال له: أنتم تضعون أمامكم يعني صنفين من الطعام وثلاثة وأربعة، فتضع يعني أرز ولحم وسلطة، تضع يعني خضار كمان، ونحن نأكل صنفا واحدا. نحن لا نجد هذه الأشياء في بلادنا. يعني أنا حينما أردت أن آتي إلى مصر من جزر القمر، يعني اشتغلت في الكبل، أنحت في الصخر وأبيع يعني وأجمع المال الكثير حتى آتي إلى الأزهر الشريف لأتعلم القرآن والسنة وأعود إلى بلدي كي يعني أعلمهم ذلك. فيعني قلت سبحان الله، نحن في نعم كثيرة سوف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عنها، وهذا الرجل قد يعني لا يأكل من الطعام إلا نوعا واحد، يضع نوع واحد على في الطعام من الطعام فقط، أرز، يبقى ده دي الأكلة بتاعته، أو تمر، يعني هم يحبون التمر، يبقى تمر بس فقط، وما إلى ذلك. فسبحان الله نحن في طرف. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو من يعني الصحابة الحكماء: اخشوا وشنوا فإن النعم لا تدوم. يعني أيضا ابعادهم عن مجالس اللهو والمنكرات، وده مهم جدا، ابعادهم عن مجالس اللهو والمنكرات، مثلا أفراح، من الذهاب للأفراح وما إلى ذلك، أو الحفلات، حفلات أعياد الميلاد، عيد ميلاد خالته أو عمته أو فلان، أو فرح فلان، وفي اختلاط، ابعاده عن مجالس اللهو والمنكرات، لأن هذا يؤثر في الأطفال تأثيرا كبيرا. دي جملة من الآداب يعني الإسلامية مع في التأدب في تربية الأبناء. وأختم بالأدب مع الأقارب، أختم بالأدب مع الأقارب، ويعني في جملة يعني في عجالة، وهي نقاط ليست بكثيرة، ثم ندخل على بعض الأسئلة إن شاء الله الهادفة التي يعني نتكلم فيها عن الأدب. من يريد أن يسأل عن بر الوالدين، ومن يريد أن يسأل عن تربية الأبناء، أو الأدب مع الأقارب. وأقول بتوفيق الله ومدده وكرمه علينا في الأدب مع الأقارب، أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما عدها المولى سبحانه وتعالى، وكما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت ذلك الوعيد، فقد قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عن سورة محمد الآية 22 و23. ومن أكبر الكبائر يعني قطيعة الرحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبرهم بر الأقارب والإحسان إليهم ومصاحبتهم بالمعروف والإحسان إليهم، هذا من يعني الثواب العظيم والذي يرضي المولى سبحانه وتعالى. يبقى البر والإحسان إليهم ومصاحبتهم بالمعروف. رقم 2 إعانة فقيرهم ومواساتهم في السراء والضراء. إعانة فقيرهم ومواساتهم في السراء والضراء. رقم 3 قضاء حوائجهم والوصية لهم إن كانوا غير وارثين. الوصية لهم يعني ممكن توصي لأقربك الأيتام أو أقربك الفقراء أو المساكين من الثلث في وصيتك وتسجل ذلك بتوثيق قانوني حتى أن الورثة قد يطمعوا في ذلك بعد أن تموت، وذلك لما رأيناه من كثير من المشاكل في المواريث. يبقى قضاء حوائجهم والوصية لهم إن كانوا غير وارثين، إعانة فقيرهم ومواساتهم في السراء والضراء، برهم والإحسان إليهم ومصاحبتهم بالمعروف. أيضا يعني إن القريب له حق الصلة، قريب له حق الصلة وإن كان كافرا الحديث، ولكن لهم رحم أبلها ببلائها أو ببلاها يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبل رحمه من عمه وجده وأخواته وما إلى ذلك، فكان يبلها أي يصلها أي يصلها، ويبقى القريب له حق الصلة وإن كان كافرا. أيضا إن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب، ودي مهمة جدا لازم برضو نعرفها يا جماعة، يعني صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب. صلة القرابة ليست من العصبة فقط، عصبة اللي هو من جهة الأب اللي مشتركين في الأب والجد وما إلى ذلك، ولكن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب، دي لها صلة ودي لها صلة. منع الهجر للأقارب لحق النفس، منع الهجر للأقارب لحق النفس، يعني ما منع يعني لا أهجر الأقارب بسبب مثلا مشكلة شخصية بيني وبينهم، هذا لا يجوز، يعني منع الهجر للأقارب بسبب أي مشكلة شخصية، ولكن لابد أن يكون الإنسان يعني دائما يحتضن الآخرين ويعني ويراعي أقاربه ويصبر على الأذى وما إلى ذلك، ده مهم جدا جدا. يبقى منع الهجر يعني ما حصلش ما يبقاش فيه مشكلة بيني وبين بعض أقاربي، بين ابن عمي فأهجر عمي، ينفعش أحاول بقدر الإمكان أفرق أو أفرق بين المشكلة وبين صلة الرحم، ولا أهجر الأقارب إلا إذا كان هناك بقى يعني خطأ شرعي في العقيدة أو في السلوك، انحراف في السلوك أو انحراف في الفكر وما إلى ذلك، من هنا ممكن أهجر للزجر، يبقى الهجر من أجل الزجر وما إلى ذلك. يبقى هذا باختصار يعني الأدب مع الأقارب، البر والإحسان إليهم ومصاحبتهم وإعانة فقرهم ومواساتهم في السراء والضراء وقضاء حوائجهم والوصية لهم إن كانوا غير وارثين، والقريب له حق الصلة، وصلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب، ولا يحق الهجر للأقارب يعني لشيء شخصي، ولكن أفرق بين ذلك وذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يجعلنا هداة المهتدين، ويعني إن شاء الله بإذن الله كده نأخذ بعض الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم وجميل، تعليم الأولاد العقيدة من سن كام؟ تعليم الأولاد العقيدة أصلها التوحيد، فأنا أعلم الولد التوحيد أول ما بيتكلم الولد أعلمه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك وهو صغير أعرفه أن يعني هذا الطعام الذي أتى به هو الله، يعني أول ما يبدأ كده يفهم ويدرك بعض الإدراكات بسنه البسيط أن أعلمه أن الذي أوجدني وأوجدك هو الله سبحانه وتعالى، اللي جاب لنا الأكل ده هو الله سبحانه وتعالى، اللي جاب لنا هذا الماء هو الله سبحانه وتعالى، فأعرفه بالمعطي بالمنعم، وأعرفه أن صاحب النعم اللي جاب الشوكولاتة دي الله سبحانه وتعالى، اللي جاب لك اللعبة دي الله سبحانه وتعالى، فأعرفه بأن لهذا الكون أو لهذه الأشياء صاحب هو الله سبحانه وتعالى. يبقى أبدأ معاه بالتدريج بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حينما يبدأ في الكلام، ثم بعد ذلك أعرفه بخالق الكون الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بالتدريج كل ما يدرك شيء أبدأ معاه، وأبدأ طبعا بالتوحيد، ثم بعد ذلك بالأمور الأخرى من العقيدة، ومثلا من أصول وأركان الإيمان الستة، أركان الإيمان هي من ربك، و أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما لذلك. يبقى كل ما يدخل في سن معين وفي مرحلة معينة وأعلمه شيء يتناسب مع فكره ويتناسب مع قدراتي ويتناسب مع عقلي، وإلا أنا لو اديته جرعة زيادة هبقى عامل زي اللي أنا أجل طفل كده اديله حتة لحمة ممكن تموته، يبقى مش هيدركها. يبقى الطفل هو صغير أبدأ أعرفه كده هو في سن 4 سنوات مثلا، من سن 3 إلى سن 4 أبدأ أعرفه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن هذا الكون يعني الذي أوجده الله، هذا الكون ملك لله. ثم بعد ذلك بعد 4 سنوات يبدأ يكبر شوية، 4 سنوات 5 سنوات أعرفه أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هو الذي خلقنا وخلقك وخلق البحار والأنهار، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. سن بسن بتدريج حتى يتعلم الولد ويحب الولد على حب المولى سبحانه وتعالى، لان حب المنعم يعني البشريه يعني مفطوره، ويعني طبيعتها ان تحب المنعم، كل انسان يحب من يحسن اليه، والله سبحانه وتعالى هو المحسن على الحقيقة وهو المنعم على الحقيقة، والذي أحسن إلينا وأنعم علينا وأعطانا وهبنا وأغنانا وشفانا وأعطانا سبحانه وتعالى وأطعمنا وألبسنا وكسانا هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الجزئية دي مهمة جدا جدا، ربط النعمة بالمنعم، ثم بعد ذلك التفاصيل بقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه وضره. لو أقارب زيارتهم تحتم علينا الاختلاط مع رجال، هل عدم الذهاب من قطع الرحم؟ أنا ممكن يعني أزورهم في أوقات ليس فيها اختلاط يعني مش كل الأوقات فيها اختلاط، دي نقطة. ممكن الزيارة تكون خفيفة، كنش زيارة تقيلة يعني، ممكن الزيارة تكون خفيفة، ممكن الرحم أصلها لو في فساد هيجر من خلال الزيارة، ممكن أصلها بالتليفون بالمكالمات الهاتفية، وإذا كنت أنا يعني غني وهم فقراء أصلها أيضا بالمال وبالإنفاق وبالرعاية وما إلى ذلك، يعني كل شيء متاح، والإنسان يعني طبيب نفسه إذا شاف في شيء مفسدة شرعية من اختلاط وما إلى ذلك لا يظهر، ولكن يظهر في بعض الأوقات اللي ما فيهاش اختلاط يصلهم، إذا كان الوصل هيبقى فيه اختلاط ومفسدة يصلهم بالتليفون وما إلى ذلك. أكثر مناسبات والأفراح فيها كل المحرمات، هل أذهب؟ هل علي اسم؟ لا ما عليكش اسم طبعا، الإنسان ما عليهوش اسم، اللي هو لا يعني ما ينفعش يذهب ويفسد دينه، يذهب ويفسد أولاده، يذهب ويفسد قلبه يعني، وكثير يزعل مني بسبب ذلك. بعد ما يحصل الفرح روحي بهدية قيمة ليهم، وهم هيفرحوا بيك لأنك أرضيتي الله سبحانه وتعالى، فسيرضيهم الله عنك، ربنا هيرضيهم عنك، وأنت بس روحي لهم كده بهدية تهادوا تحبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي لهم يا جماعة عرفيهم مبدئك، عرفيهم قيمك، وقولي لهم يا جماعة أنا والله ماليش في الأفراح، أنا مش بتاعت أفراح ماليش في الأفراح، فهم عارفين مبدئك ما يزعلوش منك. ربما يكون في الغرفة أمي، ربما لما يكون في الغرفة أو أبي مثلا ينصبوني لأمر، هل لو طلبت منهم بعض الوقت لو الأمر مش مستعجل أكون عاقة بيهم؟ لما تكوني في الغرفة والأمر يعني بسيط يعني ممكن تتأخري عليهم ما فيش مشكلة، لكن لو الأم محتاجاكي في مساعدة في البيت أو الأب محتاجك في مساعدة معينة، يبقى هنا في حرمانية لو أنت ما لبتيش النداء، ويفضل تلبية النداء على الإطلاق، يفضل تلبية النداء سواء أمر بسيط أو مش بسيط، ده أحسن. الأمر بسيط أو ممكن الإنسان يستأذن منهم، بس لو مش هيضايقهم الكلام، يستأذن منهم على التأخير بس لو مش هيضايقهم، لو هيضايقهم يبقى تلبية النداء. ويمكن أنا جربت الموضوع ده على نفسي ساعات، مثلا أقول أنا لو رحت لوالدتي مثلا أو والدي هتأخر عندهم هعطل مصالحي، أقول لأ أنا هروح أرضي ربنا وأرضيهم وربنا هيوفقني ويبارك لي في وقتي، فأروح فعلا وأكون عندي حسن ظن بالله فربنا يبارك لي في وقتي بعد ذلك. فالإنسان دائما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتبع أمر ربنا سبحانه وتعالى ويرضي فيرضيه الله سبحانه وتعالى. دردشات في الهاتف أكثرها تافهة وشكاوى وشكاوى وحكايات مشاكل، ولا أحب تضيع الوقت، لا أفتح الهاتف تجنبا من ذلك. كلام مخطئة، أنت مصيبة وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، أنت مصيبة، ويعني إثباتي على ذلك، إثباتي على ذلك. كثرة الدردشات ده أمر مفسد، أمر مفسد للقلب ومفسد للوقت وتضيع للوقت. يا ريت كل الناس زي حضرتك او حضرتك، ويعني الانسان دايما يحاول ان يحافظ على قلبه وعلى وقته لانه محاسب على ذلك. طيب في اي حاجة تانية يا جماعة؟ اكتفي بهذا القدر، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبني واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أدبنا بأدب القرآن وبأدب نبيك العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، واجعل محاسن أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.